الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب النكاح من سنن ابن ماجه إلى باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن الصخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن الصخير وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها: هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت به.
نعم، هذا الباب باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالخطبة يعني التقدم لطلب النكاح. المراد بالخطبة هنا يعني التقدم لطلب النكاح التي يكون بعدها عقد الكتاب. والرجل إذا تقدم للمرأة بالخطبة فإنه لا يملك من أمرها شيء، لا زال أجنبي عنها ولا زالت هي أجنبية عنه. فما ينبغي للناس أن يتساهلوا مع الرجل بمجرد أنه تقدم لخطبة ابنتهم، فإنه لا يزال في حد أنه أجنبي ولا تزال هي في حد أنها أجنبية، إنما يكون زوال ذلك بانعقاد عقد النكاح. مسألة: قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قل هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكمة من هذا النهي أن يديم الإنسان المحبة والألفة بينه وبين إخوانه، وأن لا يفسد على إخوانه ويؤذيهم فيما هم في شأنهم. فإن من الأمور التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم مع المسلم، أن المسلمين إخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم مع المسلم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. وجاء في الحديث: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. جاء في بعض الروايات: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه، ولا. فأشار بذلك إلى الحكمة، والحكمة من ذلك هي أن يستديم المحبة والألفة بين المسلمين، ويمنع الضرر عن غيره، ويمنع المسلم ضرره عن غيره. مسألة: قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه، ما المراد بهذا النهي؟ هل المراد بهذا النهي أنه لا يجوز أن يخطب بمجرد أن علم أن فلان خطب، أو أن المراد بهذا النهي لا يجوز أن يخطب إذا علم أن المرأة وأهلها ركنوا إلى هذا الخاطب. بمعنى آخر، من تقدم لخطبة امرأة فهو أمام أحوال. الحالة الأول أنه لم يجد منهم ركون ولا غيره، إنما هو تقدم للخطبة وهم قالوا إن شاء الله ننظر في ذلك. الحالة الثانية أن يتقدم للخطبة، أن يتقدم للخطبة وهم قد ركنوا إلى هذا الخاطب الذي قبلهم، أو أن يتقدم للخطبة وهم قد ركنوا إليه، قد ركنوا إليه. فهل النهي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه في الحال الأول، ولا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه في الحال الثاني؟ فنقول الذي دلت عليه الأحاديث أنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان لخطبة المرأة بعد أن تكون ركنت هي أو أهلها لهذا الخاطب. أما إذا علم أنهم لم يركنوا وأنهم في حال تردد وتفكير فله أن يتقدم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث فاطمة بنت قيس الذي أورده المصنف رحمه الله في آخر الباب. إيش في حديث فاطمة بنت قيس؟ فيه أن فاطمة بنت قيس أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطبها معاوية وخطبها من؟ أبو جهم. وخطبها أبو جهم، خلاص خطبها اثنان، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الثاني على خطبة الأول، بل زاد وهو خطبها لأسامة، زاد وهو خطبها لأسامة. فدل ذلك، طبعا هي لما جاءت تستشير الرسول وتخبره بالذي حصل، هل هذا يدل أنها ركنت إلى أحدهما ولا لم تركن؟ فدل ذلك أن المرأة وأهلها إذا لم يركنوا إلى الخاطب جاز أن يخطب الإنسان هذه المرأة من أهلها، جاز أن يخطب الإنسان هذه المرأة من أهله. إذن محل النهي، محل النهي في الخطبة التي يكون فيها ركون، خلاص بدء كلام وكذا، عندها نقول لا يخطب المسلم على أخيه المسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذن حديث فاطمة بنت قيس أفادنا أنه يجوز الخطبة على خطبة الأخ إذا كان أهل المرأة والمرأة لم يركنوا إلى الرجل الخاطب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر خطبة أبي جهم لها بعد معاوية، أو معاوية لها بعد أبي جهم، بل زاد هو كمان خطبها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه. فإذا نقول محل النهي إذا ركنت المرأة أو أهلها لخطبة الخاطب، أما إذا لم يركنوا فعلم الرجل أنهم لم يركنوا ولم يحصل بينهم يعني اتفاق مبدئي أو شيء، فله أن يخطب على خطبتها. مسألة على خطبة أخي، مسألة، هل المراد بالأخ الأخ المؤمن المسلم فيجوز خطبة الإنسان على خطبة كافر؟ كمثلا إنسان يريد أن يخطب كتابية يهودية أو نصرانية، وعلم أن هناك من تقدم لخطبتها من بني دينها من الكتابيين، فهل يجوز أن يخطب على خطبته حتى ولو علم أنهم ركنوا؟ ذهب بعض أهل العلم، ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الخطبة على خطبته وقد ركنت أو ركن أهلها إليه، أما إذا لم يركنوا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بخطبة المسلم على أخيه المسلم، أما أن تخطب على خطبة كتابي لامرأة كتابية فإن هذا يجوز سواء ركنوا أو لم يركنوا. والقول الأول عليه جمهور أهل العلم. إيش نستفيد على القول الأول؟ على قول الجمهور يصير ذكر الأخ خرج مخرج الغالب، على القول الثاني يصير ذكر الأخ خرج مخرج القيد أو الوصف المقيد للحكم، الوصف المقيد للحكم. على الأول، على الأول اللي هو قول الجمهور اللي هم اعتبروا أنه ما يجوز أن تخطب حتى على خطبة الكتابي امرأة كتابية، فهم اعتبروا هذا الوصف وصف مقيد، اعتبروا هذا الوصف وصف، هذا الوصف وصف خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فيجوز أن تخطب، فلا يجوز أن تخطب على يهودي خطبة يهودية وقد ركنوا إليه. أما على القول الثاني وهو أنه لا، أنه يجوز مطلقا لأنه غير مسلم فنقول هؤلاء اعتبروا هذا الوصف صفة مقيدة للحكم، صفة مقيدة للحكم، فقالوا ما دام الرسول قال أخ فمعناته إذا خطب الامرأة الكتابية رجل كتابي وأنت تريد أن تخطب هذه المرأة لك أن تخطبها حتى ولو ركنت هي أو أهلها إليه، لأنه ليس بينك وبينه ما تريد به إقامة الحب وإقامة الود والوئام، لكن الجمهور على المعنى الأول واعتبروا أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فهو مثل ما يقول الفقهاء وصف لا مفهوم مخالفة له، يعني أنه إيش صفة كاشفة، يعني أنه صفة كاشفة. طيب مسألة، قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب لو مرأة تبى تخطب، لو مرأة تبى تخطب يجوز؟ نقول نفس القضية، إذا علمت أن هذا الرجل يعني يريد أن يخطب غيرها وقد ركن فما يصير تقطع عليه الطريق في طريق الخطبة، خاصة إذا علمت أنه لا يريد إلا امرأة واحدة، لا يريد إلا امرأة واحدة. مسألة، قصة فاطمة بنت قيس، نقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها امرأة كانت متزوجة، وهذه الصحابية حصلت لها يعني مسائل عديدة مرت معنا في الأحكام منها هذا الحكم. طبعا هي صاحبة القصة المشهورة في المرأة إذا طلقت بالثلاثة فإنها لا سكن لها ولا نفقة، إذا طلقت بالثلاث، هي صاحبة الحديث في هذا والذي أبلغته لعثمان ابن عفان رضي الله عنها، وكانت تنافح عن هذا الحكم الذي تعلمته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الآن في هذا الحديث عندنا فيها حكم. قوله في هذا الحديث فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، نقول هكذا جاء في هذه الرواية أن الثلاثة خطبوها، أن الثلاثة خطبوها، وعموما هذا لا يؤثر في الحكم، فإن الرسول أقر خطبة الثلاثة كلهم لفاطمة بنت قيس، فلم يقل أيهم الأول، لا، إنما أقر خطبة الثلاثة لفاطمة بنت قيس، ومشاورة فاطمة بنت قيس للرسول في من تختار من هؤلاء الثلاثة دليل أنها لم تركن إلى أحد. المسألة التالية، إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد مع أنها هي ثيب وهو بكر، دليل أن الإنسان أحيانا يعني ممكن أن يختار الثيب بدل البكر. هناك مر معنا الرسول أقر جابر، أقر جابر في زواجه بامرأة ثيب من أجل أخواته، أقر جابر، صح ولا لا؟ وهنا خطب لأسامة فاطمة بنت قيس امرأة ثيب. شوف في أول الحديث، في أول الحديث قالت فاطمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني حللت من إيش؟ من العدة، صارت ثيب ولا بكر؟ ثيب، وخطبها الرسول لولد لشاب بكر، من هو؟ أسامة بن زيد، أسامة بن زيد شباب للساعة، وبكر ما نعلم أنه تزوج قبل فاطمة بنت قيس. يصير نفهم من هذا أنه أحيانا يكون اختيار الإنسان للثيب ولو كان في أول زواجه خير له من أن يتزوج بكر، وأن تفضيل البكر هذا أمر عام، لكن لا يمنع أنه في أحوال قد يكون زواج الثيب أنفع للإنسان من زواج البكر. رأيتم في الحديث السابق في المسألة في الدرس السابق كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابر في زواجه بامرأة ثيب مع كونه في الأول قال له هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، فقال إن أبي مات وترك لي إخوة بنات وأخشى أن يعني تدخل بيني وبينهن وأنا أحتاج امرأة ثيب لكي ترعاهن وترعاني وتقوم بأمور البيت وكذا، فقال فنعم. إذن هنا هو نفسه صلى الله عليه وسلم خطب امرأة ثيب لأسامة ابن زيد، إذن هذا فيه أن قضية اختيار البكر هذه تفضيل عام لكن يعني إذا هناك ما يدعو إلى اختيار الثيب ويسوغها فهذا أمر يعني لا مانع، بل قد يكون مرغب فيه مراعاة لهذه الحالة، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حال أسامة بن زيد أنه يحتاج الآن أن يتزوج امرأة ثيب لا امرأة بكر، لأنه كان صغيرا في السن. ترى الرسول مات عمر أسامة كم سنة؟ ها 18 16 سنة، معناته هذا تزوجها وهو أصغر من هذا السن، تزوجها وهو أصغر من هذا السن، فمعناته أحيانا يكون أنفع للشاب الصغير امرأة ثيب من امرأة بكر. لاحظتم هذا؟ طيب مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. أقول هذا فيه أنه لا مانع من ذكر الشيء، من ذكر الإنسان بما يعيبه عند الشخص من باب النصيحة، على أن يقتصر على أقل شيء. فاقتصر الرسول في حق معاوية بأنه رجل ترب، يعني صعلوك، ما عنده مال، ما عنده شيء، لا مال عنده، ترب يعني ما عنده بضاعة ولا عنده تجارة ولا شيء. قال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهنا في هذه الرواية إيش قال؟ فقال ضراب للنساء، وهي رواية مفسرة، رواية مفسرة تفسر الحديث الرواية الأخرى التي فيها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أن معناها إيش؟ أنه يضرب النساء. ومر معنا في كتاب الزكاة أن الرسول أرسل أبا جهم إلى جهة عامل يجمع الصدقات فاختصم معهم فضربهم، اختصم معهم في أخذ الزكاة فضربهم أبو جهم، فجاءوا إلى الرسول يشتكون فترضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعناته الإنسان هذا عصبي يضرب. ومع مسألة هذا الوصف الذي وصف فيه الرسول معاوية وصف فيه الرسول أبا جهم يفيدنا شيء، أنه لا مانع أنه أهل البنت ينظروا في الرجل يقول هذا ما عنده وظيفة، هذا من فين راح يصرف عليها وينفق عليها، هذا لا مال عندهم، صح ولا لا؟ إذا من المرأة أو أهلها ينتقدوا الشاب ويقولوا لا مال عندهم، لا وظيفة عندهم، آدمي من أين يكسب، من أين ينفق، هذا في محله ولا مو في محله؟ لو كان في غير محله لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقول الرسول هذا إقرار لمثل هذا الأمر. هذا إيش يفيدنا في الحديث الآخر لما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، نقول هذا الأمر فزوجوه يعني إذا علمتم بقية الأمور الأخرى التي يكون بها صالحا للزواج، فإن الزواج له مؤونة وله كلفة، له كلفة في عمل الزواج وله كلفة في مصاريف الحياة الزوجية بعد ذلك. فإذا كان ما عنده وظيفة وما عنده مال ولا يحسن التكسب هذا كيف يتزوج؟ ولولا أن هذا الأمر مطلوب ويقدح لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. هذا اللي أنا أقول كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام لما يقول الشريعة كالصورة الكاملة لا تأخذ جزء منها وتترك الباقي. لما تأخذ بس حديث إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوا، راح تستنكر على أي أسرة جاه شاف صالح ابن حلال وكذا وما زوجوه، كانت حجتهم يقولوا ما عنده وظيفة، ما عنده مال يتكسب به، من فين ينفق على بنتنا، هذا إذا تزوجها سيعيش عيشة مرة ضعيفة، صح ولا لا؟ فنقول ترى العائلة هذه ترى معاها حق والبنت معاها حق ولم تخالف الحديث، بل وفقت بين هذا الحديث وبين هذا الحديث. فيصير معنى إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه يعني مع مراعاة الأمور الأخرى، أو بمعنى لا يكن ردكم للرجل من أجل دينه وقد أتاكم هو صاحب دين وصاحب أمانة. واضح؟ فأنت تفهم إذن من هذا النقد لفاطمة بنت قيس لما قال أما معاوية فصعلوك، وهنا قال كرب لا مال له، يعني معناته يطلب في من يخطب أن يكون صاحب مهنة أو عمل يتكسب به أو صاحب مال. أنت تجي ترمي بلاك على الناس وتبغى الناس يوافقوا عليك بس عشان لحيتك طويلة وأنت تصلي في المسجد وثوبك قصير وخلاص، أنت كذا ما تترد؟ لا تترد، وأهلها يردوك وما يبغوك. ليش؟ لأنك ترب لا مال عندك. إيش تبغى تسوي؟ كيف تبغى تسوي في بيتك في زواجك؟ الوصف الثاني إذا جاء رجل يخطب المرأة وشعروا الأهل أنه إنسان عصبي، شعر الأهل أنه إنسان ممكن إذا غضب يضرب، شعر الأهل أنه إنسان مشكلجي صاحب مشاكل حتى لو أخلاقه دي، ما تزوجك أنت إنسان صاحب مشاكل، ما تزوجك إيش هذا؟ خالفت حديث الرسول؟ لا، وافقنا حديث الرسول. ثم ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوه وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، صح ولا لا؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الشريعة بمجموع النصوص لا بنص واحد، لا بنص واحد. حديث فاطمة بنت قيس أفاد أن الرجل يرد إذا كان فقيرا لا مال عندهم ولا مهنة يتكسب منه، وأفاد أن الرجل حتى ولو كان صالحا صاحب دين وأخلاق لكنه عصب يخشى منه أن يضرب بنته، يقول يا أبويا على عيني وعلى الرأس أنت، لكن ما في نصيب، عرفنا أنك كذا كذا ما في نصيب، لا تضرب أنت بنتنا تجيك وأنت تضربها تردها لنا مضروبة، أنت إنسان ضراب للنساء. وهذا وصف يرد به الرجل الصالح، يرد به الرجل الصالح. أبو جهم رجل صالح، ولا ما أخذ الرسول يجمع أموال الزكاة، ولا ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام رضوى يراضي به الناس الذين ضربهم، ومع ذلك جرح الرسول في خطبته لهذه المرأة وقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، في هذه الرواية قال ضراب للنساء. طبعا الرسول قاس حاله الظاهر على حاله مع الرجال، إذا ضرب الرجال راح يضرب النساء، ما في فكة. ولذلك يعني أعذروا أهل البنات، أعذروا البنات لما يرد رجل شاب صالح من أجل أنه فقير لا مال عنده ولا وظيفة ولا عمل يتكسب منه، أو من أجل أنه إنسان عصبي يبدو من تصرفاته ومن يعني ردود أفعاله أنه إنسان ضراب للنساء، يعصب يضرب يصدر منه أمور غير حسن. مسألة، وهذا يفيد أن هذه الصفات ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه منها، فينبغي للإنسان اللي ما عنده مهنة أن يكون له مهنة، وأن يبحث أن يكون صاحب مال فنعم المال الصالح للعبد الصالح، وينبغي للإنسان أن يعالج نفسه من العصبية ومن ضرب النساء. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أباح ضرب النساء وكثرت شكاية النساء من ضرب أزواجهن لهن، ماذا قال؟ قال وليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء. لما أبو بكر الصديق، وهو أبو بكر الصديق، ضرب عبده وهو محرم، قال انظروا إلى هذا المحرم يضرب عبده، ينتقد هذا. ما ينبغي للمسلم أن يكون ضراب يستعمل يده قبل لسانه، ما ينبغي هذا. فينبغي أن تعالج نفسك من هذه الصفة، فهذه صفة مذمومة، كلمة على الهامش. دحين لما نقول هذه الصفة مذمومة ما نعني أنها مثل ما يقول بعض الإخوة كده على طول يتحمس يقول هذه جرحة لا تندمل، أو هذا قد جرحه جرحا أسقطه، أو شان نقول هيك إنه هذا مؤمن صالح عدل، ولولا أنه عدل ما استعمله الرسول، ومع ذلك هذه الصفة ما كانت صالحة لأن يكون زوجا لهذه المرأة. كل شيء نزلوه في محله وفي مقداره، ولا تبالغوا في أمور الجرح والتعديل. مسألة، قالت بيدها أسامة أسامة، يعني كأنها يعني صغير أسامة. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فأخذته فغبطت عليه. إيش يعني غبطت عليه؟ يعني صاروا يحسدنني زميلاتي وأخواتي على زواجي منه لما يرونه من سعادتي معه، لما يرونه من سعادتي معه. وهنا الغبطة بمعنى الحسد المحمود، لأن الحسد يطلق على نوعين: الحسد المذموم وهو تمني زوال النعمة من الغير، والحسد المحمود هو تمني مثل ما عند الغير بدون تمني زوالها أو الضرر منها. ولذلك الرسول يقول في الحديث الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية: رجل آتاه قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالحسد يأتي بمعنيين، بمعنى المعنى المذموم وبمعنى المعنى المحمود. وقوله لا حسد، أي إن أردت أن تكون في حسد محمود فهذا هذا الجانب وهذا الجانب، أسأل الله أن تكون مثله، تكون مثل من آتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ومثل من آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق. الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب استئمار البكر والثيب. قال: حدثني إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تكلم. قال: إذنها سكوتها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري وقال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها.
نعم. باب استئمار البكر والثيب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: البكر هي التي لم تفض بكارتها بالزواج، والثيب هي التي فضت بكارتها بالزواج. وبعض أهل العلم يقول: من فضت بكارتها بوثبة أو باعتداء عليها اغتصاب أو نحوها فهي ثيب. وبعض أهل العلم يقول: لا، هي لا زالت تحت اسم البكر، لأنه يرى أن بكارتها لم تفض بطريق شرعي صحيح. خلاص. والأيم تطلق عادة إذا لم تأتي كلمة أخرى معها. الأيم هي التي لا زوج لها، سواء كانت بكر أو كانت ثيب. الأيم هي التي لا زوج لها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. لكن جاء هنا في هذا الحديث استعمال الأيم مقابل البكر، فصار معنى الأيم هنا إيش؟ الثيب. إذن الأيم عند الإطلاق إذا لم تأتي معها لفظة أخرى مقابلة تشعر بغير هذا المعنى، فإنها تصلح للبكر وتصلح للثيب إذا كانت لا زوجة لها. خلاص. لكن إن جاءت كلمة الأيم مقابل البكر فيصير الأيم هنا معناها الثيب. المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، إيش معناه؟ أي أن الأيم، أي أن الثيب هذه الأيم وليها لا يزوجها إلا برضاها، فهي أولى بنفسها في أن لا تزوج إلا برضاها. فلو فرضنا أن وليها رضي لها رجلا وهي لم ترضاه، ليس له أن يخصبها. ولو هي رضيت رجلا وهو لم يرضاه، ليس له أن يخصبها، بل إذ إما أن يزوجها وإما تذهب للحاكم الشرعي يزوجها الذي ترضاه. إما أن يزوجها، فإن عضلها ذهبت إلى الحاكم الشرعي يزوجها الذي ترضى إذا لم يكن فيه نقص عن الكفاءة لها. فيصير معنى الأيم أحق بنفسها، ها؟ الأيم أحق بنفسها، أي في أنها لا تزوج إلا من ترضى. فإن قيل مسألة، إن قيل هذا أما يدل أن الأيم لها أن تزوج نفسها مدام هي أحق بنفسها، فنقول لا. من نفس الحديث أجيب لك دلالة أنه ليس فيه أنها لها أن تزوج نفسها. كيف؟ أقول طالع في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: الأيم أولى بنفسها من وليها، أولى بنفسها من وليها. المفاضلة هنا يقتضي أن هناك اشتراك في أصل الوصف، فلولا أن الولي يشاركها في أنه له حق في زواجها لما كانت هذه المفاضلة، إنما قدمت هي أنها أولى من جهة الاختيار فقط. وإلا فإن وليها، حتى قلنا إذا اختارت من لم يرضه وليها وعضلها لا أن ترجع إلى الحاكم الشرعي. ففي نفس الحديث إشارة أنه للولي حق، لكن هي حقها في الاختيار مقدم على الولي. طب حق الولي في إيش؟ في إنكاحها، فإنه لا نكاح إلا بولي. إذا صار نفس الحديث، ولذلك شوفوا الآيات اللي جاءت في عضل النساء وكذا، كلها تشير أن نكاح المرأة بيد الولي، ولذلك لا نكاح إلا بولي. فليس في هذا الحديث دلالة لقول من قال أن للمرأة الثيب أن تزوج نفسها من غير ولي. وقد جاء في الحديث: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فهي زانية. واضح؟ طيب مسألة، قوله والبكر تستأمر في نفسها، أقول ليس معناه أن البكر لا حق لها في اختيار الزوج فتزوج من لم ترضاه، لا، إنما فقط الرسول يبين أن البكر تستأمر في نفسها، يقال لها فلان جاء تزوجك، فإن سكتت دل هذا على الموافقة، دل هذا على الموافقة، فإن رفضت كذا خلاص يعمل بأمرها. فإن البكر مثل الثيب لا تزوج من لم ترضى. وقد جاء في أحاديث عن الرسول، سيأتي بعضها، جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بنات أبكار زوجهن أهلهن ممن لم يرضينه، فألغى الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح لأنها ما رضيته، فكيف تزوجها من لم ترضى؟ إيش معنى الثيب أولى؟ نقول يعني أنه لها اختيار تتكلم، ليست مثل البكر، البكر إذنها صماتها، يعني أكثر حياء من الثيب، هذا المراد فقط، أنك تفهم أنه إذن البكر صماتها وسكوتها. مسألة، بيّن في هذا الحديث العلة، قال: إن البكر تستحي أن تكلم، قال: فإذنها سكوتها، قال: فإذنها سكوتها. إذن العلة في قضية البكر مقابلة الثيب في هذه الجهة، في هذه الجهة أنها لا تحسن أن تعرب عن نفسها حياء بسبب بكارتها. أما الثيب قد عرفت الزواج وعرفت الرجال وعرفت هذه الأمور، فلا تستحي من أن تتكلم، وتعرف أن تختار، وتعرف أن تختار بخبرة أكثر من خبرة البكر. إذن القضية كلها من هذه الجهة، وإلا البكر والثيب كلاهما لا يزوج من لا يرضون، لا يزوج من لا يرضونهم. ولذلك المصنف رحمه الله بوب على هذه الأحاديث باب استئمار البكر والثيب، وقدم البكر على الثيب لتزيل لبس من يتوهم من الحديث أن البكر لا إذن لها. والفقهاء فصل، قالوا إذا كانت البكر صغيرة، كانت البكر صغيرة فلوالدها أن يزوجها من يصلح لها، كما فعل أبو بكر في زواج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كانت يعني ليست بصغيرة، قد بلغت سن التكليف وتستطيع أن يعني تتكلم وأن تختار، فهذه لا يزوجها إلا بإعلامها وإذنها صماتها، فإن تكلمت خلاص انتهى الموضوع. مسألة، خالف الظاهرية في هذا الباب فجمدوا. إيش قالوا؟ قالوا البكر إن تكلمت وقالت أنا موافقة وأريد هذا الرجل، لا يعتبر ذلك موافقة حتى تصمت. وهذا من الجمود عند الظاهرية على ألفاظ الحديث. وأنبه على الهامش هنا تنبيه، الأصل عند جمهور أهل العلم إعمال الظاهر، لكن ليس مثل الظاهرية. الفرق بين إعمال الظاهر عند الجمهور وبين إعمال الظاهر عند الظاهرية أن إعمال الظاهر عند الجمهور يريدون به إعمال المراد من اللفظ، يعملون المراد الظاهر من اللفظ، بينما الظاهرية يعملون اللفظ دون مراعاة المعنى، دون مراعاة المعنى. هذا من صورهم. الرسول قال إذنها صماتها، قالوا لو تكلمت ما كان هذا إذنا، حتى ولو قالت أنا موافقة ما يكون إذن، لازم تقعد صامت. وهذا من الجمود على ألفاظ الحديث. مثل تفريق ابن حزم تكرموا بكرامة كلكم بين من بال في الماء مباشرة وبين من بال بعيدا عن الماء وجاء البول على الماء، فهو يقول ينجس ببول من بال يحرم أن يبول مباشرة ولا يحرم أن يبول في أرض قريبة من المحل وتأتي إليه. حتى بعضهم صورها أكثر، قال من بال في قارورة ثم سكبها على الماء الراكد، قال عند ابن حزم هذا يجوز لأنه ليس بولا، لأنه لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد. هذا جمود على اللفظ، إذ معنى اللفظ لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، معنى أنه لا يأتي بول على الماء الراكد ثم تغتسل في، هذا معناه، لكن هو لا، جمد على اللفظ. مثلها هذه القضية، قال إذنها صماتها، قال فإن تكلمت لا يعتبر هذا رضا، لابد أن تقعد ساكتة، لابد أن تقعد ساكتة لا تتكلم، وهذا جمود على اللفظ. مسألة قال عليه الصلاة والسلام الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صموتها. تعرب يعني تظهر، ومنه اللغة العربية يعني اللغة الذي يظهر حركاتها في أواخرها، هذا الإعراب. الإعراب ظهور الحركات في أواخر الكلمات، هذا هو الإعراب، ظهور الحركات في أواخر الكلمات بحسب موقع الكلمة من الكلام، بحسب موقعها من الكلام، فسميت العربية لهذا. فالعربي يعرب بهذا الكلام بالعلامات والحركات الظاهرة في آخر الألفاظ عن مراده، يعرب عن ذلك عن مراده. طيب الباب الذي يليه،
قال رحمه الله: باب من زوج ابنته وهي كارهة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر، وذكر يحيى أنها كانت ثيبا. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء وليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا الحسين بن محمد المروى الروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الباب يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من أن البكر مثل الثيب لا تزوج إلا برضا. طبعا الحديث الأول محتمل، الحديث الثاني صريح أنها ثيب، الحديث الثالث صريح أنها بكر. فالمرأة سواء كانت بكر أو ثيب لا تزوج من لا ترضاه، ولها اختيار ونظر في الزوج كما أن للزوج نظر واختيار. رؤية النساء عند الخطبة ليست فقط للزوج بل حتى للمرأة نفسها، أن تنظر إلى هذا الرجل هل يصلح لها ولا ما يصلح لها، هل يناسبها ولا ما يناسبها. وهذا الحديث أحاديث هذا الباب تؤكد على هذا المعنى، أن المرأة لها اختيار للزوج سواء كانت بكرا أم ثيبا. مسألة في هذا الباب، المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح والد المرأة وأبطله لما لم ترضى البنت بهذا الرجل سواء كانت المرأة ثيب أم بكر، وهذا أحاديث الباب كلها تدل عليه. المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ما فعلته هذه البنت لما قالت ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. في إيش؟ في أن يجبرهن، في إجبارهن على الزواج بمن لا ترضى. خلاص ما ترضى يا أخي، ما تبغى يا ما هو عاجبة، انتهى الموضوع. هذا إنسان صالح، هذا إنسان طالب علم، ولو ما رضيت ما عجبني، هل صنع شيء الرسول صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة التي تزوجت ثابت بن قيس ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثابت بن قيس هذا خطيب الرسول، ثابت بن قيس هذا أحد المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس أحد المبشرين بالجنة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان. أيوة، قالت أنا لا أريد ثابت بن، قالت تردين له حديقته، قالت أرد حديقته، قال يا ثابت ردي عليه حديقته، قالت أرد عليه حديقته، قال يا ثابت طلقها تطليقا. انتهى، ما جبره، ما قال له هذا رجل صالح، هذا مبشر بالجنة، هذا خطيبي، هذا أنا آتي به للمحافل يخطب، خلاص انتهى الموضوع. هي ما رضيته، هي ما رضيته، انتهى الموضوع، وخالعته وردته. طبعا هذا في مسائل كثيرة، من ضمنها مثلا المسألة أن الرجل الصالح المبشر بالجنة قد لا ترضاه النساء. عبد الرحمن بن عوف ما مر معنا في الموطأ لما تزوج المرأة الكلبية وجاءته تطلب الطلاق؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرون بالجنة، عبد الرحمن بن عوف صح ولا لا؟ وكان في موضع كبير عند الرسول وعند الصحابة، حتى أن عمر أسند الأمر من بعده إلى ستة، من رئيسهم عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك المرأة الكلبية قالت له أبغاك تطلقني، ما ضيف منها، قال لها أنت حائض؟ قالت له نعم، قال لها انتظري، انتظري تعالي لي أنا أطلقي، طلقني. لم يكن هذا نقيصة فيه ولا نقيصة فيها، انتهى الموضوع، ما تريد، ما تريد، انتهى الموضوع. فأرفقوا بالنساء، راعوا النساء، لا تتكلموا في الأمور وكأن النساء خرقنا الدين وخرقنا الطاعة، لا يا أخي، إن شاء الله هذا من أصلح الناس، هذا طالب علم كبير، هذا يفعل ويفعل هذا، ولو أنا ما هي راضيته، إيش أسوي؟ ما هي راضية عنه، ما تبغاه، دين النفس مع ربه، أنا ما أبغى، ما تبغى كده، ما تبغى، انتهى الموضوع. ضربت لكم مثال بثابت بن قيس، وضربت لكم مثال بعبد الرحمن ابن عوف، ما تبغى، انتهى الموضوع، خلاص ما تبغى، فلا تجبرها. كمان جزاها الله خير أنه قبل الزواج عرفت تختار وقالت أنا ما أريده، ما استنت، لا قبل الزواج قالت أنا ما أريده، خلاص لا تجبرها، لا تجبرها، وإلا ما كان الخلع، وإلا ما كان كذا. لكن هذا كله يؤيد أن المرأة لا تجبر على الزواج بمن لا يعجبها ولا ترضى. تقول أنا أكره الكفر بعد الإيمان، يعني كأني أخشى على ديني وعلى نفسي إذا أنا استمريت مع هذا الرجل. ليش؟ لأني سأسيء إليه، ولا أحسن التعامل معه، ولا أقوم بالواجب علي كامرأة وزوجة في خدمته وفي خدمة بيته، وقد يصدر مني ما لا يليق في حقه وينقص من ديني وأعرض نفسي لجهنم. فأنا أكره الكفر بعد، أنا لا أريد أن أبقى مع ثابت بن قيس. انتهى الموضوع. حصل ولا ما حصل؟ فلا تزوج النساء من لا يرضون. كونك أنت رضيته، أنت ترى إنسان صالح، أنت ترى كذا، هذا انتهى. هي لها نظرتها، لا تجبرها على ما لا تريد. مسألة، قالت زوجني إلى ابن أخيه يرفع بي خصيصة. فين الحديث؟ إيوة. قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خصيصتهم. خصيصة مين؟ خصيصة ابن عمي، لأنه ابن أخي أبويا زوجني ابن أخيه، يصير إيش هذا الولد؟ ابن عمي. طب يرفع خصيصة مين؟ مو خصيصة أبويا، لا، خصيصة الولد هذا، لأنه فقير ضعيف ما عنده شيء كده. بعض الناس عندهم هذه عادة، ابن عمها حتى لو فقير، حتى لو ما يصلح يتزوجها، حتى عندهم مثل يقولوا ابن عمها يطرحها من على الجمل، ينزلها من على الجمل، يعني لو جاء واحد يتزوجها وماشي بجمله بها يرجعها، ابن عمها يبغاها. هذا خطأ. شوف الرسول هنا صلى الله عليه وسلم لما علم أن والد هذه المرأة زوجها لابن أخيه يرفع به خصيصته، لأنه فقير، لأنه ضعيف الحال، لأنه كذا مرذول ما حد يبغاه، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. شوفوا الحديث، قال ليرفع بي خصيصته، فجعل الأمر إليها، خلاص أبطل الأمر لك، ما تبغي ما تبغي، انتهى الموضوع. فقالت لا، أنا سويت هذا، كان النساء كمان يعرفوا أنه الأمر مو بيد آباء، وهذه قضية إلى اليوم إحنا نعاني منها. خلاص البنت محجوزة لابن العم، ابن العم مخدرات، ابن العم فقير، ابن العم ما عنده وظيفة، ابن العم أخلاقه، ابن العم، خلاص انتهى الموضوع محصول. لا، هذا غلط، هذا غلط. الرسول هنا صلى الله عليه وسلم أقرها في قولها، لكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر، خلاص ما في هذا الكلام. البنت لابن عمها هذا مو أصل، ما هو، لا، إن كان يصلح رضيته طيب، ما رضيته حتى لو كان يصلح ما تبغى، انتهى الموضوع. واضح؟ طيب خلاص نوقف عند هذا الحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة هات يا أبو مجيد.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول عندنا في الحي مسجد ملتصق تماما مع ضريح، مع العلم أن هذا المسجد ليس له أي علاقة بهذا الضريح، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نافذة تطل عليه، ولا باب يدخل إذا دخلنا المسجد، يبقى الضريح على اليمين ليس باتجاه القبلة. فقام مجموعة من الإخوة بإنكار الصلاة فيه على المصلين بأنه موقع شبهة، فما حكم الصلاة فيه؟ وهل من نصيحة لأبنائكم في الجزائر؟
الصلاة في المسجد بهذه الصفة جائزة، ما فيها حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة إلى القبر أو على القبر، والعلماء رحمهم الله قرروا بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالوا إذا كان القبر داخل المسجد فلا يجوز الصلاة في المسجد، ثم قالوا إذا كان المسجد سابق للقبر ينبش القبر ويبقى المسجد، أما إذا كان القبر سابق للمسجد يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر. أما كون القبر أو الضريح خارج المسجد وبينه فاصل وجدار، فهذا لا حرج إن شاء الله في الصلاة فيه، خاصة وأنه ليس في جهة القبلة، ليس في جهة القبلة، الأمر إن شاء الله واسع في هذا الباب. القضية الثانية قضية أنك أنت مثلا ما أنت مرتاح، عندك اشتباه، أنت لا تصلي، لكن لا تمنع الناس من الصلاة. أنت تبي تحتاط، أنت احتاط لنفسك، لكن لا تمنع الناس من الصلاة. زي الإخوة الذين يعني يتكلمون عن اللحوم المستوردة وأنها غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، نقول له نحن سألنا المسؤولين، الشيخ بن باز يقول سألت مسؤول التجارة عن ما يدخل إلى هذه البلاد من اللحوم المستوردة، فقال لا يدخل هذه البلاد السعودية من اللحوم المستوردة إلا ما ذبح على الطريقة الشرعية، ونحن يعني نتحرى في ذلك. وبناء عليه أنت تبي تحتاط، احتاط لنفسك، لكن لا تمنع الناس، لا تحرم على الناس، لا تحرج على الناس، لا تشوش على الناس. هذا أمر تنتبه له، أمور الحيطة تكون خاصة بك، أنت تحتاط لنفسك، ما تحرم على الناس وتمنع الناس، هذا فيه مشكلة. الأمر الثالث، يعني ترى يا جماعة الخير كلمة النصيحة، لما تطلب نصيحة، النصيحة واحد يعرفك، يعرف أمورك، يقدم لك من النصيحة ما تحتاجه. أما تطلب مني النصيحة، أوصيكم يا أهل الجزائر بتقوى الله ولزوم السنة وعدم البدعة، والسلام عليكم ورحمة الله إلا بعدكم.
السلام الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: كيف نوفق بين حديث فاطمة بنت قيس وحديث الرجل الفقير الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن؟
حديث فاطمة بنت قيس، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بهذا ودلنا على هذه الأمور. حديث الرجل الذي زوجه الرسول بما معه من القرآن أو بخاتم ولو من حديد، هذا يدل إذا المرأة رضيت وأهلها رضيوا يزوجها. لكن احنا نتكلم لو أن أهل المرأة أو المرأة ما رضيت، يقوم يطول لسانه على العائلة ويطول لسانه على المرأة ويتكلم عليها أنها تخالف حديث الرسول، إذا أتاكم من ترضون دينه، وهذا ما يصير. لكن إذا هي رضيت وأهلها رضيوا خلاص، هذه قضية ثانية.
يقول أحسن الله إليكم: متى يكون طواف الوداع في حق الحاج الذي يريد زيارة المدينة بعد حجه ثم يعود إلى مكة قبل العودة إلى بلده، مع العلم أن الحاج يعود ملبيا بعمرة من المدينة؟
آخر أعمالك للحج أيها الآفاقي، لا تخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، ليكون آخر عهدك بالبيت. بعد كذا رحت المدينة تبي ترجع، هذه قضية ثانية ما لها علاقة بالحج، احنا نتكلم على الحج. إذا أنهيت أعمال الحج وأردت الخروج من مكة بعد انتهائك من أعمالك أعمال الحج، فاجعل آخر عهدك بالبيت اللي هو طواف الوداع. وإذا أخرت طواف الإفاضة فطفته قبل خروجك من مكة، فهذا يكفيك عن طواف الوداع وانتهى الموضوع. قضية أنك بعد ذلك ستأتي بعمرة، تعال بعمرة بعد ذلك، قضية ثانية. وليس للعمرة طواف وداع، ليس للعمرة طواف وداع. إن جئت بعد ذلك العمرة طوف وسعى وتحلل وخلاص انتهى الموضوع، وسافر وقت ما تبغى تسافر، ما في مشكلة. نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، إنه إمام وخطيب ومحفظ لمسجد واحد ويسكن في سكن المسجد، هل يجوز له إخراج بعض الكتب الموقوفة في المسجد لمنزله ليقرأ فيها ثم يرجعها؟
الوقف لا يجوز التصرف في ما كان موقوفا في المسجد، لا يخرج من المسجد، ترجع لناظر الوقف أرجع له، إذا سمح لك أخرج ولا ما سمح لك خلاص يبقى في المسجد. لا يجوز تخرج مصحف، لا يجوز تخرج مسند مصحف، لا يجوز تخرج كرسي، لا يجوز تخرج أي شيء من الوقف الموضوع في محل الوقف. هذا إيش معنى أنه موقوف؟ معناته محبوس على هذا المحل، ما يجوز تخرجه، ما يجوز أنك تخرجه، إلا إذا كان في ناظر الوقف تسأله، صاحب الوقف تسأله تقول أنا بدي أخذ وأرجع، إذا أذن لك وكان عنده تفويض بهذا سمح، وإلا يبقى تبقى العين الموقوفة في المحل الذي أوقفت فيه. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم: رجل نذر أن يذبح ناقة بدل الخرفان في العقيقة إذا رزقه الله ابنا ولم يوفي بنذره وهو غير مقتدر،
هذه المسألة فيها ثلاثة أمور أنبه عليها. الأمر الأول، إذا أردت أن تذبح بقرة أو ناقة بدل الضأن ورزقك الله بولد ذكر، فلا بد أن تذبح بقرتين وناقتين، لا يجزئ بقرة ولا ناقة، هذا الأمر الأول. أما إذا جاءتك بنت فيكفي بقرة واحدة أو ناقة واحدة. كان تفهم النقطة هذه. النقطة الثانية، إذا كنت فقير ما تستطيع فإلى أن ييسر الله لك، ومتى ما يسر الله لك افعل هذا الأمر. الأمر الثالث، يا أخي النذر في مثل هذه الأمور مكروه، وإنما يستخرج الله عز وجل به من الفقير، فلا تفعل النذر مرة أخرى. النذر حكمه أنك تبتدئ مكروه لا تفعله، إنما يستخرج الله به من الفقير، ويلزمك إذا ذكرته وفعلته يلزمك الوفاء به. والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد انتهينا في شرح أبواب النكاح من سنن ابن ماجه إلى باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن الصخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو الجهم بن الصخير وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها: هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت به.
نعم، هذا الباب باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالخطبة يعني التقدم لطلب النكاح. المراد بالخطبة هنا يعني التقدم لطلب النكاح التي يكون بعدها عقد الكتاب. والرجل إذا تقدم للمرأة بالخطبة فإنه لا يملك من أمرها شيء، لا زال أجنبي عنها ولا زالت هي أجنبية عنه. فما ينبغي للناس أن يتساهلوا مع الرجل بمجرد أنه تقدم لخطبة ابنتهم، فإنه لا يزال في حد أنه أجنبي ولا تزال هي في حد أنها أجنبية، إنما يكون زوال ذلك بانعقاد العقد، عقد النكاح، بانعقاد عقد النكاح. مسألة: قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قل هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحكمة من هذا النهي أن يديم الإنسان المحبة والألفة بينه وبين إخوانه، وأن لا يفسد على إخوانه ويؤذيهم فيما هم في شأنهم. فإن من الأمور التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم مع المسلم، أن المسلمين إخوان، إخوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم مع المسلم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، وجاء في الحديث لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، جاء في بعض الروايات لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه ولا، فأشار بذلك إلى الحكمة، والحكمة من ذلك هي أن يستديم المحبة والألفة بين المسلمين ويمنع الضرر عن غيره، ويمنع المسلم ضرره عن غيره. مسألة قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه، ما المراد بهذا النهي؟ هذا المراد بهذا النهي أنه لا يجوز أن يخطب بمجرد أن علم أن فلان خطب، أو أن المراد بهذا النهي لا يجوز أن يخطب إذا علم أن المرأة وأهلها ركنوا إلى هذا الخاطب؟ بمعنى آخر، من تقدم لخطبة امرأة فهو أمام أحوال، الحالة الأول أنه لم يجد منهم ركون ولا غيره، إنما هو تقدم للخطبة وهم قالوا إن شاء الله ننظر في ذلك. الحالة الثانية أن يتقدم للخطبة، أن يتقدم للخطبة وهم قد ركنوا إلى هذا الخاطب الذي قبلهم، أو أن يتقدم للخطبة وهم قد ركنوا إليه، قد ركنوا إليه. فهل النهي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه في الحال الأول، ولا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه في الحال الثاني؟ فنقول الذي دلت عليه الأحاديث أنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان لخطبة المرأة بعد أن تكون ركنت هي أو أهلها لهذا الخاطب. أما إذا علم أنهم لم يركنوا وأنهم في حال تردد وتفكير فله أن يتقدم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث فاطمة بنت قيس الذي أورده المصنف رحمه الله في آخر الباب. إيش في حديث فاطمة بنت قيس؟ فيه أن فاطمة بنت قيس أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطبها معاوية وخطبها من؟ أبو جهم، وخطبها أبو جهم، خلاص خطبها اثنان، فلم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة الثاني على خطبة الأول، بل زاد وهو خطبها لأسامة، زاد وهو خطبها لأسامة. فدل ذلك، طبعا هي لما جاءت تستشير الرسول وتخبره بالذي حصل، هل هذا يدل أنها ركنت إلى أحدهما ولا لم تركن؟
لم تركن.
فدل ذلك أن المرأة وأهلها إذا لم يركنوا إلى الخاطب جاز أن يخطب الإنسان هذه المرأة من أهلها، جاز أن يخطب الإنسان هذه المرأة من أهله. إذن محل النهي، محل النهي في الخطبة التي يكون فيها ركون، خلاص بدء كلام وكذا، عندها نقول لا يخطب المسلم على أخيه المسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إذن حديث فاطمة بنت قيس أفادنا أنه يجوز الخطبة على خطبة الأخ إذا كان أهل المرأة والمرأة لم يركنوا إلى الرجل الخاطب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر خطبة أبي جهم لها بعد معاوية، أو معاوية لها بعد أبي جهم، بل زاد هو كمان خطبها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه. فإذا نقول محل النهي إذا ركنت المرأة أو أهلها لخطبة الخاطب، أما إذا لم يركنوا فعلم الرجل أنهم لم يركنوا ولم يحصل بينهم يعني اتفاق مبدئي أو شيء، فله أن يخطب على خطبتها. مسألة على خطبة أخي، مسألة هل المراد بالأخ الأخ المؤمن المسلم فيجوز خطبة الإنسان على خطبة كافر، كمثلا إنسان يريد أن يخطب كتابية يهودية أو نصرانية وعلم أن هناك من تقدم لخطبتها من بني دينها من الكتابيين، فهل يجوز أن يخطب على خطبته حتى ولو علم أنهم ركنوا؟ ذهب بعض أهل العلم، ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الخطبة على خطبته وقد ركنت أو ركن أهلها إليه، أما إذا لم يركنوا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بخطبة المسلم على أخيه المسلم، أما أن تخطب على خطبة كتابي لامرأة كتابية فإن هذا يجوز سواء ركنوا أو لم يركنوا، والقول الأول عليه جمهور أهل العلم. إيش نستفيد؟ على القول الأول، على قول الجمهور، يصير ذكر الأخ خرج مخرج الغالي. على القول الثاني يصير ذكر الأخ خرج مخرج القيد أو الوصف المقيد للحكم، الوصف المقيد للحكم. على الأول، على الأول اللي هو قول الجمهور، اللي هم اعتبروا أنه ما يجوز أن تخطب حتى على خطبة الكتابي امرأة كتابية، فهم اعتبروا هذا الوصف وصف مقيد، اعتبروا هذا الوصف وصف، هذا الوصف وصف خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فيجوز أن تخطب، فلا يجوز أن تخطب على يهودي خطبة يهودية وقد ركنوا إليه. أما على القول الثاني وهو أنه لا، أنه يجوز مطلقا لأنه غير مسلم، فنقول هؤلاء اعتبروا هذا الوصف صفة مقيدة للحكم، صفة مقيدة للحكم، فقالوا ما دام الرسول قال أخ فمعناته إذا خطب الامرأة الكتابية رجل كتابي وأنت تريد أن تخطب هذه المرأة لك أن تخطبها حتى ولو ركنت هي أو أهلها إليه، لأنه ليس بينك وبينه ما تريد به إقامة الحب وإقامة الود والوئام. لكن الجمهور على المعنى الأول، واعتبروا أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب، فهو مثل ما يقول الفقهاء وصف لا مفهوم مخالفة له، يعني أنه إيش؟ صفة كاشفة، يعني أنه صفة كاشفة. طيب، مسألة، قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب لو مرأة تبغى تخطب، لو مرأة تبغى تخطب يجوز؟ نقول نفس القضية، إذا علمت أن هذا الرجل يعني يريد أن يخطب غيرها وقد ركن، فما يصير تقطع عليه الطريق في طريق الخطبة، خاصة إذا علمت أنه لا يريد إلا امرأة واحدة، لا يريد إلا امرأة واحدة. مسألة، قصة فاطمة بنت قيس، نقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها امرأة كانت متزوجة، وهذه الصحابية حصلت لها يعني مسائل عديدة مرت معنا في الأحكام، منها هذا الحكم. طبعا هي صاحبة القصة المشهورة في المرأة إذا طلقت بالثلاثة فإنها لا سكن لها ولا نفقة، إذا طلقت بالثلاث، هي صاحبة الحديث في هذا، والذي أبلغته لعثمان ابن عفان رضي الله عنها، وكانت تنافح عن هذا الحكم الذي تعلمته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الآن في هذا الحديث عندنا فيها حكم. قوله في هذا الحديث، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، نقول هكذا جاء في هذه الرواية أن الثلاثة خطبوها، أن الثلاثة خطبوها، وعموما هذا لا يؤثر في الحكم، فإن الرسول أقر خطبة الثلاثة كلهم لفاطمة بنت قيس، فلم يقل أيهم الأول، لا، إنما أقر خطبة الثلاثة لفاطمة بنت قيس. ومشاورة فاطمة بنت قيس للرسول في من تختار من هؤلاء الثلاثة دليل أنها لم تركن إلى أحد. المسألة التالية، إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد مع أنها هي ثيب وهو بكر، دليل أن الإنسان أحيانا يعني ممكن أن يختار الثيب بدل البكر. هناك مر معنا الرسول أقر جابر، أقر جابر في زواجه بامرأة ثيب من أجل خواته، قر جابر، صح ولا لا؟ وهنا خطب لأسامة فاطمة بنت قيس امرأة ثيب. شوف في أول الحديث، في أول الحديث قالت فاطمة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني حللت من إيش؟ من العدة. صارت ثيب ولا بكر؟ ثيب. وخطبها الرسول لولد، لشاب بكر، من هو؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد شباب لسه، وبكر ما نعلم أنه تجوز قبل، تزوج قبل فاطمة بنت قيس. يصير نفهم من هذا أنه أحيانا يكون اختيار الإنسان للثيب ولو كان في أول زواجه خير له من أن يتزوج بكر، وأن تفضيل البكر هذا أمر عام، لكن لا يمنع أنه في أحوال قد يكون زواج الثيب أنفع للإنسان من زواج البكر. رأيتم في الحديث السابق في المسألة في الدرس السابق كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر جابر في زواجه بامرأة ثيب، مع كونه في الأول قال له هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، فقال إن أبي مات وترك لي إخوة بنات وأخشى أن يعني تدخل بيني وبينهن، وأنا أحتاج امرأة ثيب لكي ترعاهن وترعاني وتقوم بأمور البيت وكذا. فقال فنعم إذن. هنا هو نفسه صلى الله عليه وسلم خطب امرأة ثيب لأسامة ابن زيد. إذن هذا فيه أن قضية اختيار البكر هذا تفضيل عام، لكن يعني إذا هناك ما يدعو إلى اختيار الثيب ويسوغها فهذا أمر يعني لا مانع، بل قد يكون مرغب فيه مراعاة لهذه الحالة. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حال أسامة بن زيد أنه يحتاج الآن أن يتزوج امرأة ثيب لا امرأة بكر، لأنه كان صغيرا في السن. ترى الرسول مات عمر أسامة كم سنة؟ ها 18-16 سنة، معناته هذا تزوجها وهو أصغر من هذا السن، تزوجها وهو أصغر من هذا السن، فمعناته أحيانا يكون أنفع للشاب الصغير امرأة ثيب من امرأة بكر. لاحظتم هذا؟ طيب مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. أقول هذا فيه أنه لا مانع من ذكر الشيء، من ذكر الإنسان بما يعيبه عند الشخص من باب النصيحة، على أن يقتصر على أقل شيء. فاقتصر الرسول في حق معاوية بأنه رجل ترب، يعني صعلوك، ما عنده مال، ما عنده شيء، لا مال عنده، ترب يعني ما عنده بضاعة ولا عنده تجارة ولا شيء. قال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وهنا في هذه الرواية إيش قال؟ فقال ضراب للنساء، وهي رواية مفسرة، رواية مفسرة تفسر الحديث الرواية الأخرى التي فيها أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أن معناها إيش؟ أنه يضرب النساء. ومر معنا في كتاب الزكاة أن الرسول أرسل أبا جهم إلى جهة عامل يجمع الصدقات فاختصم معهم فضربهم، اختصم معهم في أخذ الزكاة فضربهم أبو جهم، فجاءوا إلى الرسول يشتكون فترضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعناته الإنسان هذا عصبي يضرب. ومع مسألة هذا الوصف الذي وصف فيه الرسول أبو معاوية وصف فيه الرسول أبا جهم يفيدنا شيء، أنه لا مانع أنه أهل البنت ينظروا في الرجل يقول هذا ما عنده وظيفة، هذا من فين راح يصرف عليها وينفق عليها، هذا لا مال عندهم، صح ولا لا؟ إذا من المرأة أو أهلها ينتقد الشاب ويقول لا مال عندهم لا وظيفة عندهم آدمي من أين يكسب من أين ينفق، هذا في محله ولا مو في محله؟ لو كان في غير محله لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول هذا إقرار لمثل هذا الأمر. هذا إيش يفيدنا في الحديث الآخر لما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، نقول هذا الأمر فزوجوه يعني إذا علمتم بقية الأمور الأخرى التي يكون بها صالحا للزواج، فإن الزواج له مؤونة وله كلفة، له كلفة في عمل الزواج وله كلفة في مصاريف الحياة الزوجية بعد ذلك. فإذا كان ما عنده وظيفة وما عنده مال ولا يحسن التكسب هذا كيف يتزوج؟ ولولا أن هذا الأمر مطلوب ويقدح لما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. هذا اللي أنا أقول كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام لما يقول الشريعة كالصورة الكاملة لا تأخذ جزء منها وتترك الباقي. لما تأخذ بس حديث إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، راح تستنكر على أي أسرة جاها شاب صالح ابن حلال وكذا وما زوجوه، كانت حجتهم يقولوا ما عنده وظيفة، ما عنده مال يتكسب به، من فين ينفق على بنتنا؟ هذا إذا تزوجها سيعيش عيشة مرة ضعيفة، صح ولا لا؟ فنقول ترى العائلة هذه ترى معاها حق، والبنت معاها حق، ولم تخالف الحديث، بل وفقت بين هذا الحديث وبين هذا الحديث. فيصير معنى إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، يعني مع مراعاة الأمور الأخرى، أو بمعنى لا يكن ردكم للرجل من أجل ديني وقد أتاكم هو صاحب دين وصاحب أمانة. واضح؟ فأنت تفهم إذن من هذا النقد لفاطمة بنت قيس لما قال أما معاوية فصعلوك، وهنا قال كرب لا مال له، يعني معناته يطلب في من يخطب أن يكون صاحب مهنة أو عمل يتكسب به أو صاحب مال. أنت جاي ترمي بلاك على الناس وتبغى الناس يوافقوا عليك بس عشان لحيتك طويلة وأنت تصلي في المسجد وثوبك قصير وخلاص، أنت كذا ما تترد؟ لا تترد، وأهلها يردوك وما يبغوك. ليش؟ لأنك ترب لا مال عندك. إيش تبي تسوي؟ كيف تبي تسوي في بيتك في زواجك؟ الوصف الثاني إذا جاء رجل يخطب المرأة وشعروا الأهل أنه إنسان عصبي، شعر الأهل أنه إنسان ممكن إذا غضب يضرب، شعر الأهل أنه إنسان مشكلجي صاحب مشاكل، حتى لو أخلاق ما تزوجك، أنت إنسان صاحب مشاكل ما تزوجك، إيش هذا؟ خالفت حديث الرسول؟ لا، وافقنا حديث الرسول. ثم ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوه وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، صح ولا لا؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الشريعة بمجموع النصوص لا بنص واحد، لا بنص واحد. حديث فاطمة بنت قيس أفاد أن الرجل يرد إذا كان فقيرا لا مال عندهم ولا مهنة يتكسب منه، وأفاد أن الرجل حتى ولو كان صالحا صاحب دين وأخلاق لكنه عصب يخشى منه أن يضرب بنته، يقول يا أبويا على عيني وعلى رأس أنت، لكن ما في نصيب، عرفنا أنك كذا ما في نصيب، لا تضرب أنت بنتنا، تجيك وأنت تضربها تردها لنا مضروبة، أنت إنسان ضراب للنساء. وهذا وصف يرد به الرجل الصالح، يرد به الرجل الصالح. أبو جهم رجل صالح، ولا ما أخذ الرسول يجمع أموال الزكاة، ولا ما دفع الرسول عليه الصلاة والسلام رضوى يراضي به الناس الذين ضربهم، ومع ذلك جرح الرسول في خطبته لهذه المرأة وقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، في هذه الرواية قال ضراب للنساء. طبعا الرسول قاس حاله الظاهر على حاله مع الرجال، إذا ضرب الرجال راح يضرب النساء، ما في فكة. ولذلك يعني أعذروا أهل البنات، أعذروا البنات لما يرد رجل شاب صالح من أجل أنه فقير لا مال عنده ولا وظيفة ولا عمل يتكسب منه، أو من أجل أنه إنسان عصبي يبدو من تصرفاته ومن يعني ردود أفعاله أنه إنسان ضراب للنساء، يعصب يضرب يصدر منه أمور غير حسن مسألة. وهذا يفيد أن هذه الصفات ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه منها، فينبغي للإنسان اللي ما عنده مهنة أن يكون له مهنة، وأن يبحث أن يكون صاحب مال فنعم المال الصالح للعبد الصالح، وينبغي للإنسان أن يعالج نفسه من العصبية ومن ضرب النساء. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أباح ضرب النساء وكثرت شكاية النساء من ضرب أزواجهن لهن، ماذا قال؟ قال وليس بخيركم من يضرب النساء، ليس بخيركم من يضرب النساء. لما أبو بكر الصديق وهو أبو بكر الصديق ضرب عبده وهو محرم، قال انظروا إلى هذا المحرم يضرب عبده، ينتقد هذا. ما ينبغي للمسلم أن يكون ضراب يستعمل يده قبل لسانه، ما ينبغي هذا. فينبغي أن تعالج نفسك من هذه الصفة، فهذه صفة مذمومة. كلمة على الهامش، دحين لما نقول هذه صفة مذمومة ما نعني أنها مثل ما يقول بعض الإخوة كده على طول يتحمس يقول هذه جرحة لا يندمل، جرحة لا يندمل لا تندمل، أو هذا قد جرحه جرحا أسقطه أو ما أنا أقول لك إن هذا مؤمن صالح عدل، ولولا أنه عدل ما استعمله الرسول، ومع ذلك هذه الصفة ما كان الصالح لأن يكون زوجا لهذه المرأة. كل شيء نزلوه في محله وفي مقداره، ولا تبالغوا في أمور الجرح والتعديل. مسألة قالت بيدها أسامة، أسامة يعني كأنها يعني صغير أسامة، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فأخذته فغبطت عليه. إيش يعني غبطت عليه؟ يعني ساروا يحسدنني زميلاتي وأخواتي على زواجي منه لما يرونه من سعادتي معه، لما يرونه من سعادتي معه. وهنا الغبطة بمعنى الحسد المحمود، لأن الحسد يطلق على نوعين: الحسد المذموم وهو تمني زوال النعمة من الغير، والحسد المحمود هو تمني مثل ما عند الغير بدون تمني زوالها أو الضرر منها. ولذلك الرسول يقول في الحديث الآخر لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية رجل آتاه قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالحسد يأتي بمعنيين، بمعنى المعنى المذموم وبمعنى المعنى المحمود. وقوله لا حسد أي إن أردت أن تكون في حسد محمود فهذا هذا الجانب وهذا الجانب، أسأل الله أن تكون مثله، تكون مثل من آتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ومثل من آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق. الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب استئمار البكر والثيب. قال حدثني إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تكلم. قال: إذنها سكوتها. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها.
نعم، باب استئمار البكر والثيب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: البكر هي التي لم تفض بكارتها بالزواج، والثيب هي التي فضت بكارتها بالزواج. وبعض أهل العلم يقول من فضت بكارتها بوثبة أو باعتداء عليها اغتصاب أو نحوها فهي ثيب، وبعض أهل العلم يقول لا، هي لا زالت تحت اسم البكر، لأنه يرى أن بكارتها لم تفض بطريق شرعي صحيح. خلاص. والأيم تطلق عادة إذا لم تأتي كلمة أخرى معها، الأيم هي التي لا زوج لها سواء كانت بكر أو كانت ثيب. الأيم هي التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أم ثيبا. لكن جاء هنا في هذا الحديث استعمال الأيم مقابل البكر، فصار معنى الأيم هنا إيش؟ الثيب. إذن الأيم عند الإطلاق إذا لم تأتي معها لفظة أخرى مقابلة تشعر بغير هذا المعنى فإنها تصلح للبكر وتصلح للثيب إذا كانت لا زوجة لها. خلاص. لكن إن جاءت كلمة الأيم مقابل البكر فيصير الأيم هنا معناها الثيب. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها، إيش معنى؟ أي أن الأيم أي أن الثيب هذه الأيم وليها لا يزوجها إلا برضاها، فهي أولى بنفسها في أن لا تزوج إلا برضاها. فلو فرضنا أن وليها رضي لها رجلا وهي لم ترضاه ليس له أن يخصبها، ولو هي رضيت رجلا وهو لم يرضاه ليس له أن يخصبها، بل إذ إما أن يزوجها وإما تذهب للحاكم الشرعي يزوجها الذي ترضاه. إما أن يزوجها فإن عضلها ذهبت إلى الحاكم الشرعي يزوجها الذي ترضاه إذا لم يكن فيه نقص عن الكفاءة لها. فيصير معنى الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها أي في أنها لا تزوج إلا من ترضاه. فإن قيل مسألة، إن قيل هذا أما يدل أن الأيم لها أن تزوج نفسها مدام هي أحق بنفسها؟ فنقول لا، من نفس الحديث أجيب لك دلالة أنه ليس فيه أنها لها أن تزوج نفسها. كيف؟ أقول طالع في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الأيم أولى بنفسها من وليها، أولى بنفسها من وليها. المفاضلة هنا يقتضي أن هناك اشتراك في أصل الوصف، فلولا أن الولي يشاركها في أنه له حق في زواجها لما كانت هذه المفاضلة، إنما قدمت هي أنها أولى من جهة الاختيار فقط، وإلا فإن وليها حتى قلنا إذا اختارت من لم يرضه وليها وعضلها لا أن ترجع إلى الحاكم الشرعي. ففي نفس الحديث إشارة أنه للولي حق، لكن هي حقها في الاختيار مقدم على الولي. طب حق الولي في إيش؟ في إنكاحها، فإنه لا نكاح إلا بولي. إذا صار نفس الحديث، ولذلك شوفوا الآيات اللي جاءت في عضل النساء وكذا كلها تشير أن نكاح المرأة بيد الولي، ولذلك لا نكاح إلا بولي. فليس في هذا الحديث دلالة لقول من قال أن للمرأة الثيب أن تزوج نفسها من غير ولي، وقد جاء في الحديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فهي زانية. واضح؟ طيب مسألة قوله والبكر تستأمر في نفسها، أقول ليس معناه أن البكر لا حق لها في اختيار الزوج فتزوج من لم ترضاه، لا، إنما فقط الرسول يبين أن البكر تستأمر في نفسها، يقال لها فلان جاء تزوجك، فإن سكتت دل هذا على الموافقة، دل هذا على الموافقة، فإن رفضت كذا خلاص يعمل بأمرها. فإن البكر مثل الثيب لا تزوج من لم ترضاه. وقد جاء في أحاديث عن الرسول، سيأتي بعضها، جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بنات أبكار زوجهن أهلهن ممن لم يرضينه، فألغى الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح لأنها ما رضيته، فكيف تزوجها من لم ترضاه؟ إيش معنى السيب أولى؟ نقول يعني أنه لها اختيار تتكلم، ليست مثل البكر، البكر إذنها صماتها يعني أكثر حياء من الثيب، هذا المراد فقط، انك تفهم انه اذن البكر صماتها وسكوتها. مسألة بين في هذا الحديث العلة، قال ان البكر تستحي ان تكلم، قال فاذنها سكوتها، قال فاذنها سكوتها. اذن العلة في قضية البكر مقابلة الثيب في هذه الجهة، في هذه الجهة انها لا تحسن ان تعرب عن نفسها حياء بسبب بكارتها، أما الثيب قد عرفت الزواج وعرفت الرجال وعرفت هذه الأمور فلا تستحي من أن تتكلم وتعرف أن تختار، وتعرف أن تختار بخبرة أكثر من خبرة البكر. إذن القضية كلها من هذه الجهة، وإلا البكر والثيب كلاهما لا يزوج من لا يرضون، لا يزوج من لا يرضونهم. ولذلك المصنف رحمه الله بوب على هذه الأحاديث باب استئمار البكر والثيب، وقدم البكر على الثيب لتزيل لبس من يتوهم من الحديث أن البكر لا إذن لها. والفقهاء فصلوا، قالوا إذا كانت البكر صغيرة، كانت البكر صغيرة فلوالدها أن يزوجها من يصلح لها، كما فعل أبو بكر في زواج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت يعني ليست بصغيرة، قد بلغت سن التكليف تستطيع أن يعني تتكلم وأن تختار، فهذه لا يزوجها إلا بإعلامها وإذنها صماتها، فإن تكلمت خلاص انتهى الموضوع. مسألة خالف الظاهرية في هذا الباب فجمدوا، إيش قالوا؟ قالوا البكر إن تكلمت وقالت أنا موافقة وأريد هذا الرجل لا يعتبر ذلك موافقة حتى تصمت، وهذا من الجمود عند الظاهرية على ألفاظ الحديث. وأنبه على الهامش هنا تنبيه، الأصل عند جمهور أهل العلم إعمال الظاهر لكن ليس مثل الظاهرية. الفرق بين إعمال الظاهر عند الجمهور وبين إعمال الظاهر عند الظاهرية أن إعمال الظاهر عند الجمهور يريدون به إعمال المراد من اللفظ، يعملون المراد الظاهر من اللفظ، بينما الظاهرية يعملون اللفظ دون مراعاة المعنى، دون مراعاة المعنى. هذا من صورهم. الرسول قال إذنها صماتها، قالوا لو تكلمت ما كان هذا إذنا، حتى ولو قالت أنا موافقة ما يكون إذن، لازم تقعد صامت. وهذا من الجمود على ألفاظ الحديث، مثل تفريق ابن حزم تكرموا بكرامة كلكم بين من بال في الماء مباشرة وبين من بال بعيدا عن الماء وجاء البول على الماء، فهو يقول ينجس ببول من بال يحرم أن يبول مباشرة ولا يحرم أن يبول في أرض قريبة من المحل وتأتي إليه، حتى بعضهم صورها أكثر، قال من بال في قارورة ثم سكبها على الماء الراكد، قال عند ابن حزم هذا يجوز لأنه ليس بولا، لأنه لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد. هذا جمود على اللفظ، إذ معنى اللفظ لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، معنى أنه لا يأتي بول على الماء الراكد ثم تغتسل في، هذا معنى، لكن هو لا جمد على اللفظ. مثلها هذه القضية، قال إذنها صماتها، قال فإن تكلمت لا يعتبر هذا رضا، لابد أن تقعد ساكتة، لابد أن تقعد ساكتة لا تتكلم، وهذا جمود على اللفظ. مسألة قال عليه الصلاة والسلام الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صموتها. تعرب يعني تظهر، ومنه اللغة العربية يعني اللغة الذي يظهر حركاتها في أواخرها، هذا الإعراب، الإعراب ظهور الحركات في أواخر الكلمات، هذا هو الإعراب، ظهور الحركات في أواخر الكلمات بحسب موقع الكلمة من الكلام، بحسب موقعها من الكلام، فسميت العربية لهذا. فالعربي يعرب بهذا الكلام بالعلامات والحركات الظاهرة في آخر الألفاظ عن مراده، يعرب عن ذلك عن مراده. طيب الباب الذي يليه،
قال رحمه الله باب من زوج ابنته وهي كارهة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، وذكر يحيى أنها كانت ثيبا. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء وليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال حدثنا أبو الصقر يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا الحسين بن محمد المروى الرودي قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الباب يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من أن البكر مثل الثيب لا تزوج إلا برضا. طبعا الحديث الأول محتمل، الحديث الثاني صريح أنها ثيب، الحديث الثالث صريح أنها بكر. فالمرأة سواء كانت بكر أو ثيب لا تزوج من لا ترضاه، ولها اختيار ونظر في الزوج كما أن للزوج نظر واختيار. رؤية النساء عند الخطبة ليست فقط للزوج بل حتى للمرأة نفسها، أن تنظر إلى هذا الرجل هل يصلح لها ولا ما يصلح لها، هل يناسبها ولا ما يناسبها. وهذا الحديث أحاديث هذا الباب تؤكد على هذا المعنى، أن المرأة لها اختيار للزوج سواء كانت بكرا أم ثيبا. مسألة في هذا الباب، المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح والد المرأة وأبطله لما لم ترضى البنت بهذا الرجل سواء كانت المرأة ثيب أم بكر، وهذا الحديث الباب كلها تدل عليه. المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ما فعلته هذه البنت لما قالت ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. في إيش؟ في أن يجبرهن، في إجبارهن على الزواج بمن لا ترضى. خلاص ما ترضى يا أخي، ما تبغى يا مو عاجبة، انتهى الموضوع. هذا إنسان صالح، هذا إنسان طالب علم، ولو ما رضيت ما عجبني، هل صنع شيء الرسول صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة التي تزوجت ثابت بن قيس ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثابت بن قيس هذا خطيب الرسول، ثابت بن قيس هذا أحد المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس أحد المبشرين بالجنة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان. أيوة، قالت أنا لا أريد ثابت بن، قالت تردين له حديقته؟ قالت أرد حديقته. قال يا ثابت ردي عليه حديقته، قالت أرد عليه حديقته، قال يا ثابت طلقها تطليقا. انتهى، ما جبره، ما قل هذا رجل صالح، هذا مبشر بالجنة، هذا خطيبي، هذا أنا آتي به إلى المحافل يخطب، خلاص انتهى الموضوع. هي ما رضيته انتهى الموضوع، وخالعته وردته. طبعا هذا في مسائل كثيرة، من ضمنها مثلا المسألة أن الرجل الصالح المبشر بالجنة قد لا ترضاه النساء. عبد الرحمن بن عوف ما مر معنا في الموطأ لما تزوج المرأة الكلبية وجاءته تطلب الطلاق؟ عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرون بالجنة، عبد الرحمن بن عوف صح ولا لا؟ وكان في موضع كبير عند الرسول وعند الصحابة، حتى أن عمر أسند الأمر من بعده إلى ستة، من رئيسهم عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك المرأة الكلبية قالت له أبغاك تطلقني. ما ضيف منها، قال لها أنت حائض؟ قالت له نعم. قال لها انتظري لين تطهري وتعالي لي أنا أطلقي. طلقني، لم يكن هذا نقيصة فيه ولا نقيصة فيها، انتهى الموضوع. ما تريد انتهى الموضوع. فأرفقوا بالنساء، راعوا النساء، لا تتكلموا في الأمور وكأن النساء خرقنا الدين وخرقنا الطاعة. لا يا أخي، إن شاء الله هذا من أصلح الناس، هذا طالب علم كبير، هذا يفعل ويفعل هذا، وأنا ما هي راضيته، إيش أسوي؟ ما هي راضية عنه، ما تبغاه، دين النفس مع ربه، أنا ما أبغى، ما تبغى كذا، ما تبغى، انتهى الموضوع. ضربت لكم مثال بثابت بن قيس، وضربت لكم مثال بعبد الرحمن ابن عم، ما تبغى، انتهى الموضوع، خلاص ما تبغى، فلا تجبرها. كمان جزاها الله خير انه قبل الزواج عرفت تختار وقالت انا ما اريده، ما استنت، لا قبل الزواج قالت انا ما اريده، خلاص لا تجبرها، لا تجبرها، ولا ما كان الخلع، ولا ما كان كذا. لكن هذا كله يؤيد أن المرأة لا تجبر على الزواج بمن لا يعجبها ولا ترضى. تقول أنا أكره الكفر بعد الإيمان، يعني كأني أخشى على ديني وعلى نفسي إذا أنا استمريت مع هذا الرجل. ليش؟ لأني سأسيء إليه، ولا أحسن التعامل معه، ولا أقوم بالواجب علي كامرأة وزوجة في خدمته وفي خدمة بيته، وقد يصدر مني ما لا يليق في حقه وينقص من ديني وأعرض نفسي لجهنم. فأنا أكره الكفر بعد، أنا لا أريد أن أبقى مع ثابت بن قيس، انتهى الموضوع. حصل ولا ما حصل؟ فلا تزوج النساء من لا يرضون. كونك أنت رضيته، أنت ترى إنسان صالح، أنت ترى كذا، هذا أنت، هي لها نظرتها، لا تجبرها على ما لا تريد. مسألة، قالت زوجني إلى ابن أخيه يرفع بي خسيسة، فين الحديث؟ إيوه. قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيستهم. خسيسة مين؟ خسيسة ابن عمي، لأنه ابن أخي أبويا زوجني ابن أخيه، يصير إيش هذا الولد؟ ابن عمي. طب يرفع خسيسة مين؟ مو خصيصة أبويا، لا، خصيصة الولد هذا، لأنه فقير ضعيف ما عنده شيء كده. بعض الناس عندهم هذه عادة، ابن عمها حتى لو فقير، حتى لو ما يصلح يتزوجها، حتى عندهم مثل يقولوا ابن عمها يطرحها من على الجمل، ينزلها من على الجمل، يعني لو جاء واحد يتزوجها وماشي بجمله بها يرجعها، ابن عمها يبغاها، هذا خطأ. شوف الرسول هنا صلى الله عليه وسلم لما علم أن والد هذه المرأة زوجها لابن أخيه يرفع به خسيسته، لأنه فقير، لأنه ضعيف الحال، لأنه كذا مرذول ما حد يبغاه، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النكاح. شوفوا الحديث، قال ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها، خلاص أفضل الأمر لك، ما تبغي ما تبغي، انتهى الموضوع. فقالت لا، أنا سويت هذا، كان النساء كمان يعرفوا أنه الأمر مو بيد أباء، وهذه قضية إلى اليوم إحنا نعاني منها، خلاص البنت محجوزة لابن العم، ابن العم مخدرات، ابن العم فقير، ابن العم ما عنده وظيفة، ابن العم أخلاقه، ابن العم، خلاص انتهى الموضوع معصوم. لا، هذا غلط، هذا غلط. الرسول هنا صلى الله عليه وسلم أقرها في قولها لكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر، خلاص ما في هذا الكلام. البنت لابن عمها هذا مو أصل، ما هو، لا، إن كان يصلح رضيته طيب، ما رضيته حتى لو كان يصلح ما تبغى، انتهى الموضوع، واضح؟ طيب خلاص نوقف عند هذا الحد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة هات يا بابا.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول عندنا في الحي مسجد ملتصق تماما مع ضريح، مع العلم أن هذا المسجد ليس له أي علاقة بهذا الضريح، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نافذة تطل عليه، ولا باب يدخل إذا دخلنا المسجد، يبقى الضريح على اليمين ليس باتجاه القبلة. فقام مجموعة من الإخوة بإنكار الصلاة فيه على المصلين بأنه موقع شبهة، فما حكم الصلاة فيه؟ وهل من نصيحة لأبنائكم في الجزائر؟
الصلاة في المسجد بهذه الصفة جائزة، ما فيها حرج، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة إلى القبر أو على القبر. والعلماء رحمهم الله قرروا بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالوا إذا كان القبر داخل المسجد فلا يجوز الصلاة في المسجد، ثم قالوا إذا كان المسجد سابق للقبر ينبش القبر ويبقى المسجد، أما إذا كان القبر سابق للمسجد يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر. أما كون القبر أو الضريح خارج المسجد وبينه فاصل وجدار فهذا لا حرج إن شاء الله في الصلاة فيه، خاصة وأنه ليس في جهة القبلة، ليس في جهة القبلة، الأمر إن شاء الله واسع في هذا الباب. القضية الثانية قضية أنك أنت مثلا ما أنت مرتاح، عندك اشتباه، أنت لا تصلي لكن لا تمنع الناس من الصلاة. أنت تبي تحتاط، أنت احتاط لنفسك لكن لا تمنع الناس من الصلاة، زي الإخوة الذين يعني يتكلمون عن اللحوم المستوردة وأنها غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية. نقول له نحن سألنا المسؤولين، الشيخ بن باز يقول سألته مسؤول التجارة عن ما يدخل إلى هذه البلاد من اللحوم المستوردة، فقال لا يدخل هذه البلاد السعودية من اللحوم المستوردة إلا ما ذبح على الطريقة الشرعية، ونحن يعني نتحرى في ذلك. وبناء عليه أنت تبي تحتاط، احتاط لنفسك لكن لا تمنع الناس، لا تحرم على الناس، لا تحرج على الناس، لا تشوش على الناس، هذا أمر تنتبه له. أمور الحيطة تكون خاصة بك أنت تحتاط لنفسك، ما تحرم على الناس وتمنع الناس هذا فيه مشكلة. الأمر الثالث يعني ترى يا جماعة الخير كلمة النصيحة، أنا من تطلب نصيحة، النصيحة واحد يعرفك يعرف أمورك يقدم لك من النصيحة ما تحتاجه، أما تطلب مني النصيحة أوصيكم يا أهل الجزائر بتقوى الله ولزوم السنة وعدم البدع والسلام عليكم ورحمة الله إلا بعدكم.
سلام الله عليكم شيخنا. يقول هذا السائل كيف نوفق بين حديث فاطمة بنت قيس وحديث الرجل الفقير الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن؟
حديث فاطمة بنت قيس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بهذا ودلنا على هذه الأمور. حديث الرجل الذي زوجه الرسول بما معه من القرآن أو بخاتم ولو من حديث، هذا يدل إذا المرأة رضيت وأهلها رضيوا يزوجها، لكن احنا نتكلم لو ان اهل المرأة او المرأة ما رضيت يقوم يطول لسانه على العائلة ويطول لسانه على المرأة ويتكلم عليها انها تخالف حديث الرسول اذا اتاكم من ترضون دينه، وهذا ما يصير. لكن اذا هي رضيت واهلها رضيوا خلاص هذه قضية ثانية.
يقول احسن الله اليكم متى يكون طواف الوداع في حق الحاج الذي يريد زيارة المدينة بعد حجه ثم يعود الى مكة قبل العودة الى بلده، مع العلم أن الحاج يعود ملبيا بعمرة من المدينة؟
آخر أعمالك للحج أيها الآفاقي لا تخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع ليكون آخر عهدك بالبيت، بعد كده رحت المدينة تبى ترجع هذه قضية ثانية ما لها علاقة بالحج، احنا نتكلم على الحج. إذا أنهيت أعمال الحج وأردت الخروج من مكة بعد انتهائك من أعمالك أعمال الحج فاجعل آخر عهدك بالبيت اللي هو طواف الوداع، وإذا أخرت طواف الإفاضة فطفته قبل خروجك من مكة فهذا يكفيك عن طواف الوداع وانتهى الموضوع. قضية أنك بعد ذلك ستأتي بعمرة، تعال بعمرة بعد ذلك قضية ثانية، وليس للعمرة طواف وداع، ليس للعمرة طواف وداع، إن جئت بعد ذلك العمرة طوف وسعى وتحلل وخلاص انتهى الموضوع وسافر وقت ما تبغى تسافر ما في مشكلة. نعم.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم إنه إمام وخطيب ومحفظ لمسجد واحد ويسكن في سكن المسجد، هل يجوز له إخراج بعض الكتب الموقوفة في المسجد لمنزله ليقرأ فيها ثم يرجعها؟
الوقف لا يجوز التصرف في مكان موقوفا في المسجد، لا يخرج من المسجد، ترجع لناظر الوقف أرجع له إذا أسمح لك أخرج ولا ما سمح لك خلاص يبقى في المسجد. لا يجوز تخرج مصحف، لا يجوز تخرج مسند مصحف، لا يجوز تخرج كرسي، لا يجوز تخرج أي شيء من الوقف الموضوع في المحل الوقف. هذا إيش معنى أنه موقوف؟ معناته محبوس على هذا المحل، ما يجوز تخرجه، ما يجوز انك تخرجه الا اذا كان في نظر الوقف تساله صاحب الوقف تساله تقول انا بدي اخذ وارجع اذا اذن لك وكان عنده تفويض بهذا سمح والا يبقى تبقى العين الموقوفه في المحل الذي اوقفت فيه. نعم.
السؤال الاخير احسن الله اليكم، رجل نذر ان يذبح ناقه بدل الخرفان في العقيقه اذا رزقه الله ابنا ولم يوفي بنذره وهو غير مقتدر.
هذه المسألة فيها ثلاثة أمور أنبه عليها. الأمر الأول، إذا أردت أن تذبح بقرة أو ناقة بدل الضأن ورزقك الله بولد ذكر فلا بد أن تذبح بقرتين وناقتين، لا يجزئ بقرة ولا ناقة، هذا الأمر الأول. أما إذا جاءتك بنت فيكفي بقرة واحدة أو ناقة واحدة، كان تفهم النقطة هذه. النقطة الثانية، إذا كنت فقير ما تستطيع فإلى أن ييسر الله لك، ومتى ما يسر الله لك افعل هذا الأمر. الأمر الثالث يا أخي، النذر في مثل هذه الأمور مكروه، وإنما يستخرج الله عز وجل به من الفقير، فلا تفعل النذر مرة أخرى. النذر حكمه أنك تبتدئ مكروه لا تفعله، إنما يستخرج الله به من الفقير، ويلزمك إذا ذكرته وفعلته يلزمك الوفاء به، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.